الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. غدا وبعد غد إن شاء الله في الحديث السبت والأحد في الحديث في عمدة الأحكام، والاثنين والثلاثة في التوحيد، والأربعاء والخميس في التفسير، والجمعة في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. يومان في الحديث، ويومان في التوحيد، ويومان في التفسير، والجمعة في السيرة. والفقه في باب الشفعة والفرائض بعد الحج إن شاء الله، نستمر على ما كنا عليه، لكن هذه الأيام مناسبة قدوم إخواننا الحجاج بالتفسير والحديث والتوحيد والسيرة النبوية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الكتاب إلى المنذر ابن ساوى.
الكتاب الخامس. تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية، وهو الصلح الذي حصل بينه صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش على أن تضع الحرب أوزارها 10 سنين، من سنة 6 إلى سنة 16، ومن أراد من قبائل العرب المجاورة أن يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم دخل، فدخلت خزاعة، ومن أراد أن يدخل مع قريش دخل، فدخلت بنو بكر. ولا حرج بين القبائل الأخرى، بكر وخزاعة وغيرها، أن تتحارب، لكن لا تعين قريش على من دخل في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعين المسلمون أحدا على من دخل مع قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوفى الناس بالعهد، ويحث على ذلك عليه الصلاة والسلام. وإن قال أبو سفيان: نحن وإياه على عهد ما ندري ما هو فاعل، وله التمام والكمال والإتمام عليه الصلاة والسلام. فبهذا الصلح تفرغ صلى الله عليه وسلم نوعا ما، وإن لم يحصل التفرغ الكامل، لكن أمن من جانب قريش الذين هم ألد أعدائه وأشدهم. واليهود كانوا معه على عهد، لكنهم خونة، ما يفون بعهد ولا يلتزمون. لما أمن صلى الله عليه وسلم من جانب قريش كتب إلى الملوك والرؤساء في الدعوة إلى الله جل وعلا يدعوهم إلى الإسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام بعث ليعبد الله وحده لا ليكون دولة ولا ليجمع أموال ولا ليعمر مدن، لا، وإنما ليعبد الله وحده. فكان عليه الصلاة والسلام يكتب إلى الملوك والرؤساء ويتلطف بهم في دعوتهم إلى الله والإسلام، ويجمع صلى الله عليه وسلم بين الترغيب والترهيب، يرغبهم في الإسلام ويبين ما لهم أن الأجر عظيم عند الله جل وعلا، وأنه سيقرهم على ما هم عليه وعلى بلادهم ولا يأخذ من ممتلكاتهم شيء، ويحذرهم ويخوفهم بأنهم إن لم يقبلوا فإنهم يتحملون آثامهم وآثام من تبعهم. وأنه صلى الله عليه وسلم لن يتركهم إلا أن يدفعوا الجزية ممن تقبل منه الجزية. فكتب إلى الملوك والرؤساء، وتقدم لنا كتاباته صلى الله عليه وسلم، كتابه الأول إلى ملك الحبشة، وكتابه الثاني إلى ملك مصر، وكتابه الثالث إلى كسرى ملك فارس، وكتابه الرابع إلى قيصر ملك الروم، وهذا كتابه الخامس إلى ملك البحرين. يدعوه إلى الله فاستجاب ملك البحرين. نعم، اقرأ.
وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنذر بن ساواء حاكم البحرين كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام، بعث إليه العلاء بن الحضرمي بذلك الكتاب، فكتب المنذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد يا رسول الله، فإني قرأت كتابك على أهل البحرين، فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيه، ومنهم من كرهه، وبأرضي مجوس ويهود، فأحدث إلي في ذلك أمرك. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن.
كتب له صلى الله عليه وسلم إلى حاكم البحرين يدعوه إلى الإسلام ويرغبه في ذلك. فحكم البحرين استجاب، وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: أما بعد يا رسول الله. هذا تصديق منه برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فإني قرأت كتابك الذي أرسلت على أهل البحرين، يعني على مملكته وعلى بلده، فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيه، منهم من رغب في الإسلام ودخل وأسلم، ومنهم من كرهه، أخبر بالواقع، وهذه سنة الله في خلقه، منهم المؤمن ومنهم الكافر، ومنهم التقي ومنهم الفاجر. والله جل وعلا بين لعباده طريق الخير وطريق الشر، وبين مآل طريق الخير إلى الجنة، ومآل طريق الشر إلى النار، ومن اتقى الله نفع نفسه، ومن كرف فرب الله فلا يضر إلا نفسه، والله غني عنه. الله جل وعلا لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. أنت حينما تصلي لله أو تصوم لله أو تتصدق لله أو تحج لله جل وعلا، هذا العمل يعود إلى نفسك. الله جل وعلا ما تنفعه طاعتك كما أنها لا تضره معصية العاصي. وكما جاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيء. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، هو الذي عصى، هو الذي ما قدم لنفسه شيء. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه. أنت أخي حينما تحافظ على الصلاة يعود هذا لنفسك، تعمل لنفسك، لست تعمل لآخر، تعمل لوجه الله لكن يعود لنفسك. حينما تصوم، حينما تتصدق من مالك، هذا لك، لأن ما تتصدق به في حال الحياة هو لك، وما تبقيه بعد موتك كل الوارث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ والوارث قد يكون ابن، وقد يكون أخ، وقد يكون عم، وقد يكون ابن عم، وقد يكون بعيد جدا. قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. أنت تحب أن تنمي مالك أكثر من محبتك لتنمية مال ابن عمك والأباعد. قال: مال المرء ما قدم، ومال وارث ما أخر. أنت الذي تقدمه مالك بالحقيقة. وكان بعض السلف إذا أتاه صاحب طالب صدقة يقول: مرحبا مرحبا بمن جاء ليرحل مال دنيانا لأخرانا. هذا شيك تبعثه لك أمامك، إذا وصلت وجدته منما عند الله جل وعلا. يكون محفوظا لك عند الله جل وعلا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أنت إذا عملت الخير، تصدقت بريال، صليت ركعتين، استغفرت، سبحت، هللت، هذا لك. سنة الله في خلقه، منهم من أحب الإسلام ورغب فيه واستجاب، ومنهم من كرهه أحضر بالحقيقة. وبأرضي مجوس ويهود، يقول حاكم البحرين، بأرضي عندي في ولايتي تحت ولايتي عنده مجوس وعنده يهود وعنده طوائف شتى متفرقة، فأحدث إلي في ذلك أمرك. رحمه الله يقول: أخبرني بما أفعل، أرسل لي بما تريد مني أن أصنع نحو هؤلاء، أقاتلهم، ماذا أعمل نحوهم، أطردهم عن بلادي، ماذا أعمل؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى سلام عليك. الآن قال سلام عليك، قبل ما يدري عن صاحبه ماذا يستجيب يقول سلام على من اتبع الهدى. لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الرسول عليه الصلاة والسلام يشهد برسالته لأنه مكلف مثل سائر الخلق، مثل سائر الثقلين الجنس والجن والإنس، متعبد بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، انظر جمع بين العبودية والرسالة وهما وظيفتان شريفتان. وما نال أحد من الخلق مثل ما نال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفة العبودية وصفة الرسالة، فهو أكمل الخلق عبودية لله، وهو أفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عبد، فهو عليه الصلاة والسلام عبد، عبد لمن؟ لله. والعبد هل يصح أن يعبد؟ عبد ويعبد؟ لا، فهو عبد لا يعبد. ورسول من قبل الله جل وعلا، والرسول ما يكذب، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. والعبودية شرف للعبد حينما يشرفه ربه جل وعلا فيقول عبد الله وعبده، شرف للمرء أن يكون عبدا لله، وإلا إذا لم يكن عبدا لله صار من؟ عبدا للشيطان. قد يقول قائل ما الكفار هؤلاء ليسوا عبدا للشيطان، ما يسجدون له ولا يصلون له. نقول نعم، لا يسجدون له ولا يصلون له، لكنهم عبيده، أطاعوه للكفر بالله، دعاهم إلى ما دعاهم إليه من أي عبادة غير عبادة الله فاستجابوا له. فليعبد النجوم عبد للشيطان، وليعبد الملائكة عبد للشيطان، وليعبد الأولياء عبد للشيطان، لأن الأولياء والصلحاء والملائكة ما دعوا أحدا إلى عبادة أنفسهم، وإنما الذي دعاهم إلى عبادة الملائكة والأولياء والصلحاء هو الشيطان، فهم استجابوا للشيطان. هو إذا سجد للشجر والحجر عبد للشيطان، إذا عبد البقر فهو عبد للشيطان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد الله جل وعلا ورسول الله. أما بعد، فإني أذكرك الله عز وجل، اجعل مخافة الله والرغبة في ثواب الله والحذر من عقاب الله بين عينيك. أذكرك الله، كن دائما ذاكرا لربك. إذا أردت أن تتكلم فانظر هل في كلامك خير فقله، إلا خف الله. إذا أردت أن تبذل شيئا ما انظر هل هو في رضا الله، إن كان مباح أو مستحب أو واجب فابذل، وإن كان لا يرضي الله فخف الله. إذا أردت أن تمشي انظر هو في طاعة الله ولا في معصية الله. إذا أردت أن تتعامل أي معاملة انظر هل هي في طاعة الله أو في معصية الله. والمباح في طاعة الله، لأن الله جل وعلا أباحه لعباده، حتى البيع والشراء في طاعة الله، البيع والشراء الحلال الذي ليس فيه غش ولا خيانة ولا كذب في طاعة الله، ما يقال هنا أشياء مباحة ليست معصية ولا طاعة، لا، نقول كل شيء إما أن يكون معصية أو طاعة، ما يخرج شيء عن هذا. البيع والشراء والتكسب وطلب الرزق هذا طاعة لله جل وعلا، عبادة. فالله جل وعلا تعبد عباده بالبيع والشراء كما تعبدهم في الصلاة والصيام والزكاة والحج، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، تمحق البركة. الله ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، إذا تصافى الشريكان وتعاونا على البيع والشراء الحلال فالله جل وعلا معهم بتأييده ونصره وتوفيقه وتسديده، ويهيئ لهم الشيء الذي يربحهم ويجنبهم الشيء الذي يضرهم. الله ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه نزع الله بركته عنهما. يعني الإنسان متعبد حتى في البيع والشراء وحتى في معاملة الشريك، لا تخفي على صاحبك، لا تخفي عنه شيء، لا تقول هذا يدري عنه وهذا أجحده، لا، هذه خيانة ما دام أنت وإياه شركاء. لا تعمل في التجارة المشتركة وتعمل أعمال خاصة ما يدري عنها صاحبك، لأنه هو أعطى وقته كله لعملكم وأنت بخست من الوقت شيئا خاصا بك. الله ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. واليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب، الكسب خبيث يكون حرام. إذا حلف يمين كاذبة على أني اشتريت بكذا مثلا، أو أنه سيم مني كذا ورفضت البيع وهو ما سيم منه، فيكون حلف يمين كاذبة يعني تنفق السلعة تشترى لكن الكسب يكون ممحوق. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فلا يربو عند الله، يربو في أموال الناس ولا يربو عند الله. والزكاة والصدقة هي التي يتقبلها ربي جل وعلا بيمينه، وكلتا يدي ربي يمين مباركة، وينميها للواحد منا كما يربي أحدنا فلوه حتى تكون كالجبل العظيم. يتعجب المؤمن إذا قدم على ربه ووجد صدقته، تصدق على فقير مثلا بتمرة، عائشة رضي الله عنها ما وجدت عندها ما تعطي الفقير إلا تمرة واحدة، مرة أخرى أعطتها ثلاث تمرات، الموجود من الموجود، ما تقول أستحي أعطي تمرة، ثلاثة أنفار قد دخلوا عليها ما عند رضي الله عنها إلا تمرة فأعطتهم إياها، أم وابنتاها، أخذت الفقيرة التمرة كل شيء يكفي وينفع، وشقتها بين ابنتيها وأعطت كل واحدة نصف تمرة وبقيت ما ذاقت شيء. والمرة الثانية وجدت عائشة عندها ثلاث تمرات، فجتها امرأة وابنتاها فأعطت كل واحدة واحدة من التمر ثلاث، وأرادت أن تأكل هي الثالثة تقاسمهن، فاستطعماها التمرة فشقتها بينهم وأخذت كل بنت تمرة ونصف، والأم ما أخذت شيء. يتعجب المؤمن حينما يقدم على ربه جل وعلا حينما يجد التمرة أو الخبزة أو الريال الذي تصدق به يجده شيء عظيم. كيف صار هذا؟ هو تصدق بربع كيلو تمر أو بخبزة واحدة اشتراها وعطاها فقير بإخلاص لله جل وعلا وطلبا لثوابه، يتقبلها ربي فينميها فتكون كالجبل العظيم. الخبزة الواحدة التي تشتريها بربع ريال وتعطيها للفقير حينما تقدم على الله جل وعلا، إذا كانت صدقتك خالصة لوجه الله تجدها كالجبل العظيم. كيف صارت جبل عظيم من الأجر وهي خبزة واحدة بربع ريال؟ والله جل وعلا لا ينظر إلى الكمية وإنما إلى ما في قلب العبد من الإخلاص والرغبة فيما عند الله، وأنه يحرص على كتم صدقته ولا يدري عنها إلا ربه، فهو يعطي لله وموقن بأن الله مطلع ولا يريد من الناس لا ثناء ولا شكور. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ما نريد منكم شيء. كان بعض السلف رحمه الله يتصدق على الناس ويعطي ولا يدرى من أين، يتصدق في الظلام ولا يدرى من أين. حينما مات فلان انقطعت، عرفوا أنه صاحب الصدقة، ما عرفوا عنه من صدقة إلا بعد ما مات رحمة الله عليه، انقطعت الصدقة، عرفوا أنها اللي كانت تجيهم في الليل في الظلام ما يعلم عنها أحد كانت من فلان راح. فإني أذكرك الله عز وجل، نعم الوصية، لا تنسى الله، اجعل الله جل وعلا ومخافته ورجاءه بين عينيك دائما وأبدا في كل ما تأتي وتذر. فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه فقط. إذا نصح الإنسان وعمل وأجهد نفسه في عمل أو في مساعدة محتاج أو نحو ذلك، هذا له ليس لغيره. فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه، وإنه من يطع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني. لأن الرسول له قدر بحسب المرسل. الرسول عليه الصلاة والسلام يرسل الرسل إلى الآفاق، ويختار عليه الصلاة والسلام الأخيار، ويختار من يثق به في دينه وعقله وأمانته وحسن تصرفه يرسله ويدعو له. الحمد لله، يقول عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وكان يختبرهم ويسألهم قبل أن يبعثهم عليه الصلاة والسلام ويوصيهم، يقول لمعاذ رضي الله عنه ويقول عنه: معاذ أعلم أمتي بالحلال والحرام. يرسله إلى اليمن ليقضي، يقول: بما تقضي؟ قبل أن يذهب: بما تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد، لأن كتاب الله جل وعلا ما فيه وحدات وفقرات، فيه إجمال وفي إيضاح لما يحتاجه العباد في الدنيا والآخرة على سبيل الإجمال. بما تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد، ما وجدت بكتاب الله المسألة التي تريدها أنت؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجع إلى الحديث. قال: فإن لم تجد، ما سمعت مني في هذا الموضوع شيء، قال أجتهد رأيي ولا آلو، أجتهد ولا آلو، أجتهد أخلص، ما أحكم بهوى أو بميل مع غني ضد فقير أو مع فقير ضد غني، لا، أجتهد رأيي ولا آلو، ما أقصر. فشكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه وحمده على هذا التوفيق لرسوله، قال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله، هذا الذي يرضيه عليه الصلاة والسلام، أن يحكم المرء بكتاب الله، فإن لم يجد فبسنة رسول الله، فإن لم يجد يجتهد رأيه، وهو من خيرة الناس، من فقهاء الأمة ومن علماء الأمة. معاذ بن جبل ما أرسل شخص عامي أو فإنه من يطع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني، يقول لهذا انتبه، أنا أرسل لك الرسول عنده البصيرة والمعرفة والفقه، إذا قال لك شيء لا تقول لا 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 يا أخي هذا ما يصلح، اللي يصلح كذا وكذا. اتبع رسولي، يعني مرسله إليك، ويتبع أمرهم فقد أطاعني، إذا اتبعت وأطعت الرسول فقد أطعت المرسل، ومن نصح لهم فقد نصح لي. أخلص لهم ولا تغشهم. وإذا استشاروك في شيء يتعلق بقومك نعمل كذا أو نعمل كذا، إذا كانت المسألة مسألة اجتهادية ترى كذا أو ترى كذا، لا تغش، قل الشيء الذي تعتقد أنه الصواب والحق، وإلا فالله مطلع عليك يفضحك. ومن نصح لهم فقد نصح لي، وإن رسلي قد أثنوا عليك خيرا. مدحه صلى الله عليه وسلم بما فيه، قال رسلي الذين أرسلهم إليك أثنوا عليك خير، مدحوك، هذا فيه تشجيع له، يعني أن أمورك وأعمالك الطيبة تصلني كما أن أمورك وأعمالك السيئة تصلني. وإن رسلي قد أثنوا عليك خيرا، وإني قد شفعتك في قومك. هو ملك حاكم البحرين شفع في قومه أن لا تؤخذ أموالهم، شفعتك في قومك فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه، أموالهم لا تتعرضها، أدام أسلموا فلا تتعرض أموالهم، وأنا شفعتك في طلبك، وعفوت عن أهل الذنوب، ما يخلو فيه أحد أساء ثم رجع أو أساء وينظر هل يعفى عنه فيرجع أو لا، مثل الذين ذهبوا ارتدوا عن الإسلام وذهبوا إلى مكة ثم ندموا وتأسفوا وأرسلوا إلى قومهم، هل لنا توبة نرجع أو لا؟ يخشون أن يرجعوا فيردهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقبل منهم، ندموا أنهم تركوا النور إلى الظلام وتركوا الإيمان إلى الشرك وذهبوا من الأخيار صفوة خلق الله، الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، خيرة الناس ما وجد في أول الزمان ولا في آخرهم مثلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، المهاجرون والأنصار أثنى الله عليهم بكتابه، ذهب إلى أبي جهل وأبي لهب كفار قريش فندموا، أدركوا بعقولهم، لكن هل لهم من توبة أو لا؟ فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله جل وعلا أن من تاب تاب الله عليه، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فالمرء قد يقترف بعض الذنوب ويقول ذنوبي عظيمة ما تنفع التوبة فيها، ما تنفع، أنا أسأت وعملت 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 ولا بقي شيء من عمري حتى أتوب وأندم، نقول لو ما بقي إلا ربع ساعة، تب إلى الله والله يتوب عليك. وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم، لا تطردهم، وإنك مهما تصلح فلم نعزلك عن عملك، يعني إذا بقيت على الصلاح والاستقامة ولا آثرت الدنيا على الآخرة ولا حملك طلب العز على الإثم واستقمت، نبقيك على عملك ولا نتعرض لك، لأن ما نريد الدنيا وما نريد المال وما نريد الولاية، وإنما نريد طاعة الله جل وعلا. ومن أقام على يهوديته أو مجوسيته فعليه الجزية، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. اليهود والنصارى والمجوس ما يرغمون على الإسلام، وهو أقرب وأسرع لدخولهم للإسلام، لأن عندهم شيء، عندهم معرفة بعض الأمور وإن كانت قاصرة وناقصة، لكن عندهم معرفة، ليسوا كالمشركين. فهم حري إذا قيل لا اختر، هذا طريق الإيمان والجنة وهذا طريق الكفر والنار، وأنت اختر لنفسك. ترضى بالإيمان أنت أخونا، لك ما لنا وعليك ما علينا، ونحن وإياك سواء، وما ينتابنا نتعاون عليه، وما يأتينا من الغنائم نتقاسمه، كلنا في سواء. أنت ما ترضى بهذا الطريق، تريد الكفر والضلال، ادفع الجزية من أجل أن نحميك وندافع عنك ونمنع عنك الأعداء، ادفع الجزية، وهي شيء بسيط وغير مرهق، لكنها إشعار له بأن يتذلل للمسلمين، بأن يخضع، حتى كما قال الله جل وعلا: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وش لهذا؟ لأجل يأنف، لعله إن كان عنده عقل وإدراك وبصيرة يأنف من هذا ويسلم، ويسلم ويأتي ويتصدر صدر المجالس. إذا كان عزيز قوم في الكفر يكون عزيز عند المسلمين. خياركم في الجاهلية إذا فقهوا، إذا من الله عليهم بالإسلام وتفقهوا فهم خيار المسلمين. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يرسله مع كاتبه أو مع سائقه أو مع أخيه أو مع ابنه، لا، لازم هو نفسه كل واحد يأتي ويدفع الجزية. الجزية ما هي؟ 12 درهم أو دينار أو نحو ذلك، شيء بسيط، مو بالهدف المال، الهدف أنه يخضع ويذل لعله يرغب في الإسلام. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، دينار 12 درهم أي شيء، لكن ما تقبل منه أن يرسلها مع ابنه ولا مع أخيه ولا مع جاره ولا مع سائقه ولا مع الموظف الذي عنده، لا، كل واحد يأتي ويدفع جزية ويمشي. كتب أحد الولاة إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه، لأن من الولاة قبل عمر من قال: ما توضع الجزية عن اليهودي أو النصراني أو المجوسي إذا أسلم، تبقى الجزية عليه كما كانت عليه أول. يقول: ممكن أنه أسلم ليفر من الجزية، نحن نبقي عليه الجزية. فلما تولى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه أمر في الحال بأن توضع الجزية عمن أسلم، أسلموا من قبل يدفعون جزية، لا، اللي يسلم اليوم ما يؤخذ منه ولا ريال، بل يعطى من بيت مال المسلمين إذا كان فقير. سارع الناس اليهود والنصارى إلى الإسلام لأنهم رأوا العدل فسارعوا، والأوائل حمدوا الله وشكروه وعفي عنهم عن دفع ما كانوا ملزمين به من قبل. بعد هذا بيت مال المسلمين خف، ما صار في شيء، لأنه كان يريده أموال من حلال وحرام، لأن أخذ الجزية من مسلم هذا حرام. فجاء أحد الولاة التي نظرته مالية بحتة، كتب إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول بيت المال نفد ما أبو شيء، فإذا رأيت أن نبقي الجزية على من أسلم ليكون عندنا رصيد وعندنا سيولة نمشي أمورنا. فكتب له عمر بن عبد العزيز رحمه الله قبح الله رأيك، ما قال أشكرك على هذا التفكير، قبح الله رأيك، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا. ما بعث لأجل يجمع دراهم ويملأ بيت المسلمين بالدراهم، لا، بعث هاديا ولم يبعثه جابيا. وإن عمر أصغر وأحقر من أن يدخل الناس كلهم في دين الله في ولايته، أو كما قال رحمه الله يقول يا ليت الناس كلهم يدخلون في دين الله وأقطع أنا جسمي بجسمي قطعة قطعة بس يدخل الناس في دين الله. فالهدف من الجزية لا الإرهاق ولا جمع الأموال، وإنما الهدف إشعار الكافر بالذلة للمسلمين، لعله يأنف من هذا ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، نعطيه إن كان في بيت المال وفر، يعطى بدل ما يؤخذ منه يعطى. ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية، يدفع الجزية ويبقى على يهوديته ويبقى على نصرانيته ويبقى على مجوسيته. والمجوس بين المشركين وبين اليهود والنصارى أهل الكتاب، المجوس مشركون وكلهم، واليهود مشركون والنصارى مشركون، لكن لكل أحكام. اليهود والنصارى تحل ذبيحتهم وتؤخذ منهم الجزية، والمجوس لا تحل ذبيحتهم وتؤخذ منهم الجزية، والمشركون لا تؤخذ منهم الجزية ولا تحل ذبيحتهم، وإنما يدعون إلى الإسلام فإن استجابوا وإلا قتلوا، ما يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. فالطوائف ثلاث، أهل الكتاب يقبل منهم الجزية ويبقرون على دينهم وإن كان باطل وهم مشركون، المجوس تقبل منهم الجزية ويتركون على ما هم عليه ولا تحل ذبائحهم ولا مناكحتهم، ما يتزوج من المجوس المسلم، لكن أهل الكتاب يتزوج منهم عند الحاجة والضرورة. المشركون لا تقبل منهم الجزية ولا تحل ذبائحهم، وإنما يدعون إلى الإسلام إن استجابوا وإلا السيف القتال. هذا كتابه صلى الله عليه وسلم إلى المنذر حاكم البحرين، واستجابته لكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول، ثم كتب للرسول يستفسر ويتأكد ما الذي يجب عليه، وأنه ينتظر الأوامر والتوجيهات من الرسول صلى الله عليه وسلم نحو قومه ونحو من عنده من المجوس واليهود، أنهم يظهر أنهم من النصارى والله أعلم. فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب المختصر المشتمل على المعاني العظيمة مع قلة اللفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله جل وعلا جوامع الكلم، يتكلم بالكلام اليسير من حيث اللفظ لكنه له معنى عظيم ويشتمل على أمور عظيمة مفيدة نافعة للناس في حياتهم الدنيوية والأخروية صلوات الله وسلامه عليه. وسيأتي إن شاء الله الكلام على الكتاب السادس الذي أرسله إلى هوذة ابن علي صاحب اليمامة، الكافر الذي لم يسلم ولم يستجب، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيخرج في اليمامة من يدعي الرسالة، وأنه يقتل بعد مماته صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: ابنتي صغيرة عمرها سنتين وتحج معي متمتعا، فهل عليها ذبح؟
نعم، الصغير مثل الكبير في الأنساك، إذا جعلتها تحرم متمتعة فيكون عليها هدي، إذا جعلتها تحرم مفردة بالحج فليس عليها هدي، إذا جعلتها تحرم بالحج قارنة فعليها هدي. والنية حسب النية التي تنويها أنت، لأنه ينوى عن الصغير، الصغير ينوى عنه.
يقول السائل: زوجتي تطوف بالبيت وحاضت في الشوط الثالث، فهل تتم الطواف أم ماذا تفعل؟
إذا حاضت في أثناء الطواف فيلزمها أن تخرج ولا تتم الطواف، ولو أتمته ما صح، وتنتظر حتى ينقطع دمها وتغتسل ثم تستأنف الطواف، وتبقى هذه الفترة على إحرامها، إلا أن لها الاغتسال ولا تأخذ شيئا من شعرها ولا تقلم أظافرها ولا تمس طيبا ولا يستمتع منها زوجها بشيء، لأنها لا تزال محرمة.
يقول السائل: هل السواك سنة مؤكدة أو غير مؤكدة؟
السواك سنة مؤكدة، يقول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة، ويقول عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. والسواك له فوائد عظيمة صحية وبدنية، وله فوائد، ومطهر للفم، مطيب للرائحة، مهضم للطعام، مقوي للثة، وله فوائد عظيمة، ويحسن المواظبة عليه، و والاستمرار باستعماله سواء كان صائما أو مفطرا.
يقول السائل: رجل دخل المسجد ووجد جماعة يصلون ودخل معهم بنية صلاة المغرب وهم يصلون العشاء، فما حكم صلاته؟
لا حرج في هذا، إذا وجد أناس يصلون يصلي معهم، فإذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة يجلس، ثم هو بالخيار، إن شاء جلس ينتظر الإمام حتى يأتي بهذه الركعة ثم يتشاهد ويسلم بعد الإمام، وإن شاء نوى مفارقة الإمام وتشهد وسلم.
يقول السائل: أنا أعمل بمكة في الشرائع خارج حدود الحرم، ومررت بميقات اليمن يلملم، وأحرمت عمرة متمتعا بها إلى الحج، فهل يجوز لي أن أذهب إلى جدة للزيارة وأرجع بدون إحرام؟
نعم، إذا أحرمت من ميقات أهل اليمن يلملم وأديت عمرتك طواف والسعي والحلق أو التقصير ثم خرجت إلى جدة لحاجة ما، فلك أن تخرج ولك أن تعود من جدة إلى مكة بدون إحرام، ولو أنك تريد الحج ما دمت ساكن في الشرائع، فأنت تعود إلى بيتك وإلى محلك، وإذا كان اليوم الثامن تحرم بالحج إن شاء الله وأنت متمتع، ولا يقطع تمتعك سفرك إلى جدة، ولا يلزمك هدي ما دمت بجوار مكة بالشرائع، فأنت من حاضر المسجد الحرام.
يقول السائل: حجاج أتوا من الجنوب وأحرموا من الميقات يلملم عمرة متمتعين بها إلى الحج، فلما انتهوا من العمرة وحلقوا توجهوا إلى جدة ويرغبون في الإحرام من جدة للحج، فهل فعلهم هذا صحيح ويعتبرون متمتعين؟
لا حرج عليهم، يحرمون من جدة أو يحرمون من مكة وهم لا زالوا متمتعين، لأن خروجهم إلى جدة لا يقطع تمتعهم، فالرعاة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا مكة وقضوا عمرتهم خرجوا بإبلهم يرعونها، ثم جاءوا إلى مكة وأحرموا في اليوم الثامن من ذي الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم في الإحرام من أماكنهم، ولم ينقطع تمتعهم لخروجهم لرعي الإبل. فالمرء إذا خرج المتمتع إذا خرج إلى جدة لحاجة ورجع وأراد العودة إلى مكة، فإن شاء أن يحرم من جدة وإن شاء أن يحرم من مكة فلا شيء عليه، ولكن عليه هدي التمتع لكونه متمتعا بالعمرة إلى الحج.
يقول السائل: هل على سكان الشرائع وأهل التنعيم خارج حدود الحرم طواف وداع وهدي؟
سكان الشرائع والتنعيم اللي خارج الحرم وهم قريبون من هؤلاء لا يلزمهم طواف وداع، لأنهم مساكنهم متصلة بمكة، فليسوا خارج حدود مكة وإنما هم خارج حدود الحرم، فهؤلاء لا يلزمهم طواف وداع لأنهم لا يريدون سفرا.
يقول السائل: نحن حجاج من اليمن، أتينا بعمرة متمتعين بها إلى الحج، ونريد الذهاب إلى المدينة قبل الحج، فهل يبقى التمتع أم ينفسخ ونأتي بعمرة أخرى؟
إذا أتى المتمتع من بعيد وأحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج وأداها، ثم رغب في السفر إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي، وزيارة المسجد النبوي قربة، وإذا زار المسجد النبوي فيستحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وقبور الصحابة في البقيع، وقبور شهداء أحد في أحد، وزيارة مسجد قباء والصلاة فيه. كل هذه لمن وصل إلى المدينة، أما أن يكون بمكة ويذهب لزيارة مسجد قباء نقول لا، لا يجوز لك. يذهب من مكة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا، لا يجوز لك ذلك، وإنما تذهب لزيارة المسجد النبوي. فإذا زرت المسجد النبوي تزور الأماكن التي في المدينة. فإذا ذهبوا للمدينة وأرادوا مكة لازم أن يحرموا من ميقات أهل المدينة، لأنهم توجهوا إلى مكة يريدون حجا، والميقات بينهم وبين مكة، فيلزمهم أن يحرموا. ثم لهم الخيار، إن شاءوا أحرموا بعمرة أخرى متمتعين بها إلى الحج، ولا يلزمهم إلا هدي واحد عن الأول والثاني، وإن شاءوا أحرموا بالحج مفردين. وهل يسقط عنهم هدي التمتع أو لا؟ قولان للعلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول لا يسقط عنهم هدي التمتع إلا إن سافروا إلى بلادهم ورجعوا من بلادهم محرمين، وإن شاءوا أحرموا بالحج والعمرة معا قارنين. أمامهم الأنساك الثلاثة، لكن لا يأتون من المدينة بدون إحرام، لابد إذا وصلوا الميقات وهم يريدون مكة لحج أو عمرة أن يحرموا من الميقات الذي يمرون به. وهل يسقط عنهم الهدي أو لا يسقط؟ قولان. هذا يقول الكتاب، كتاب الحديث غدا في سبل السلام وفي غير الله، بل في سبل السلام فيما نحن فيه، السبت والأحد في الحديث سبل السلام، والاثنين والثلاثة في فتح المجيد كتاب التوحيد، والأربعاء والخميس في التفسير.
يقول السائل: بعض الحجاج ينحرون الهدي قبل الحج في مكة بحجة قول بعض المذاهب، فما الصحيح؟
الهدي هدي تمتع أو هدي قران أو هدي جبران. هدي التمتع وهدي القران لا يذبح إلا في يوم العيد وثلاثة أيام بعد العيد، أيام التشريق الثلاثة. وهدي الجبران حيث وجد سببه، حتى لو كان خارج مكة، إذا وجد سببه خارج مكة، كان يكون الإنسان بين مكة والمدينة مضطر لحلق الرأس كما فعل كان كعب بن عجرة رضي الله عنه، وكما حصل لأحد أولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، اضطر لحلق رأسه ففدى عنه ناقة بعير علي رضي الله عنه. فهدي الجبران حيث وجد سببه، أما هدي الحجاج اللي هو هدي التمتع وهدي القران فهذا في يوم العيد وثلاثة أيام بعده. بعض الحجاج يؤثر عليهم بعض الناس فيقول نذبح قبل، لأن الناس يكون في حاجة إلى اللحم، بخلاف يوم العيد وأيام التشريق اللحم متوفر. نقول أنت أهدى سبيل أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصل مكة اليوم الرابع من ذي الحجة، وقد أهدى 100 بعير عليه الصلاة والسلام.